السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، في الأسبوع الماضي وقفت عند قوله تعالى وهو يذكر لنا أول شرط من شروط النجاة من الخسران المحقق الذي يحيط بالإنسان من كل جانب، حين قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال إلا الذين آمنوا. وقلت لكم أيها الإخوة الكرام إن بعض العلماء قد استنبط من قوله تعالى آمنوا بواو الجماعة، لم يقل إلا الذي آمن، بأن ذلك إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يعيش في جماعة المؤمنين، وينبغي أن يستوطن المجتمع الإسلامي، وينبغي عليه ألا يؤثر على مجتمع الإسلام أي مجتمع آخر، مهما كان له بريق أخاذ، ومهما كانت له مظاهر مادية خادعة من حدائق جميلة وشوارع كبيرة إلى آخر ما قد يستهوي بعض الناس، يترك بلده إلى بلد آخر ويستوطن تلك البلاد ويعيش فيها مع أهله وأولاده، ويعرض دينه وأخلاقه ودين أولاده وأولادهم وذريته للخطر والخروج عن الدين بالكلية. ولقد سررت حين جاءني بعض الإخوة بعد خطبة الجمعة وقال لي: أنا كنت قد عزمت على الهجرة إلى قارة أخرى، واليوم بعد أن سمعت هذه الخطبة قد أقلعت ورجعت عن ذلك وسأبقى في بلدي هذه. قلت له: خيرا فعلت. وسألني آخر حين قلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، والذي بسببه أقلع هذا الأخ الكريم ورجع عن نيته في أن يهاجر من بلده. سألني: وهل أية إقامة في بلاد المشركين يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها؟ قلت له: لا، المراد أن يقيم، أن يستوطن هناك، وأن يستبدل تلك البلاد، يستبدل ببلده تلك البلاد ويعيش فيها غير عابئ بما يطرأ على دينه ودين أولاده وأولاد أولاده. لأنه لو أن أحد أولاد أولاده زاغ عن الدين وخرج عن دينه يتحمل جده المسؤولية عن ذلك، لأنه هو الذي فتح له الطريق. فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، يعني يستوطن ديارهم ويستغني بها عن بلاد المسلمين. أما من خرج لعلم واختصاص وصفقة تجارية وإقامة مؤقتة فلا مانع من ذلك، شريطة ألا تستهويه تلك البلاد، فبعد أن يتخرج منها ويصبح مختصا ويصبح عالما وله وزنه وعلمه ونفعه، يؤثر بنفعه أولئك الأقوام ويحرم بلاده وأهله ومجتمعه ما توصل إليه من اختصاص وعلم. لذلك يجب أن نوصي كل من يخرج لاختصاص في علم من العلوم إلى تلك البلاد أن أول واجب عليه أن لا ينسى أنه يجب أن يرجع إلى بلاده فور انتهائه من اختصاصه، وأن عليه أن ينفع بلده وينفع أمته وينفع أهله ومجتمعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يحثك فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن تضع علمك وطاقتك الاقتصادية وخبرتك في خدمة أمتك. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لذلك نحن نعاني أو يعاني بعض الناس كما تسمعون ويقال هجرة العقول، هجرة الاختصاصات خارج بلاد المسلمين، يهجرون بلادهم وأوطانهم. ما الذي يستهويهم في الحقيقة؟ في كثير من الأحيان إنما يستهويهم المال والراتب الضخم جدا إلى آخر ما تعرفون من هذه الألوان المادية البراقة التي تعرض دينهم ودين أبنائهم للخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر المسلمين الذين يقيمون في بلاد المسلمين أن يستهويهم الرخاء في بلاد أخرى، حذرنا من أن يستهوينا الرخاء والمظاهر المدنية الفارغة في بلاد أخرى فنؤثرها على مجتمعنا الإسلامي وبلادنا الإسلامية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم، يعني هو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، وفي رواية يقول الرجل لابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، ثم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أرأيتم إلى هذا الحديث العظيم؟ لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مجتمعات الإسلام أن يهجروها وأن يؤثروا عليها عربا من الدنيا قليلا. لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإسلام أن يهجروا بلاد الإسلام. ماذا قال؟ قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قد يقول قائل: ولكن تعرض أحيانا شدائد، وتعرض أحيانا غلاء، ويعرض أحيانا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا السؤال، قال: من صبر على لأوائها، يعني لأواء المدينة وشدتها، ومات فيها، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إن كان مسلما. إذن هكذا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظر البعيد، وما لا يوجد أبعد نظرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أعمق فكرا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا قاله النبي لأهل المدينة، يعني ليس مطلوبا منا أن نهاجر إلى المدينة، لأننا والحمد لله كذلك أكرمنا ربنا ببلاد، بلاد خير، بلاد الشام، هذه البلاد التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة الذين سألوه أي بلاد نختار، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. فقال له عبد الله بن حوالة: خر لي يا رسول الله، إن أدركت ذلك أين أكون؟ واسمعوا يا أهل الشام كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه أن يأتي بلاد الشام. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله، وفي رواية قد تكفل لي بالشام وأهله. هذه البلد التي فيها هذا، بلاد الشام التي فيها هذا الخير العظيم، أيمكن لإنسان بعد أن سمع وسيسمع ما سأذكر لكم من أحاديث عظيمة في فضل بلادنا أن يؤثر عليها عرضا من الدنيا قليلا؟ اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال هذا النبي قبل أن تفتح الشام، لم تكن الشام قد فتحت بعد حين قال النبي ذلك. روى الإمام أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الشام، فإذا خيرتم المنازل منها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم، ستكون ملاحم في آخر الزمان وقبل نزول سيدنا عيسى وقبل ظهور المسيح الدجال، ستكون ملاحم معارك. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها معقل المسلمين من الملاحم، وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة. وهذا حديث صحيح أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك، وروى هذا المعنى صحابي آخر هو عوف بن مالك فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: فسطاط المسلمين يومئذ، يعني يوم الملحمة الكبرى، في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. وهذه النصيحة التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن حوالة أشار بها على غيره، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت في اليمن، ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت، أو قال من حضرموت، تحشر الناس. قالوا: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، يبين أن بلاد الشام اختصها الله تعالى بخير، فقد روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ قال: طوبى للشام. قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وأخبر النبي: لما هذه البركة؟ هل بسبب الجبال والوهاد؟ هل بسبب السهول والتراب؟ أم لماذا؟ هذا الخير بسبب رجالها وسبب حرصهم على دينهم وقرآنهم. نعم أيها الإخوة، هذه الخيرية لم ترد من السهول والوديان والجبال، وإنما جاءت لما عليها من خير الأمة في تمسكها بدين الله. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. إذن هذه الخيرية بسبب من يتمسك بالدين، وبلادنا والحمد لله كثيرون الذين يتمسكون بالدين ويعملون بالشرع، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه الخيرية جاءت من هذه الجهة، فالله عز وجل قد أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، أعلمه بأن أهل هذه البلاد سيكون قسم كبير منهم متمسكين بهذا الدين وبهذه الشريعة. لذلك قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عمير بن هانئ وهو الذي روى هذا الحديث عن سيدنا معاوية يقول: فقام مالك بن يخامر بعد أن سمع الحديث فقال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: هم بالشام. لما قلت لكم أيها الإخوة بأن هذه الخيرية إنما تكون إذا تمسك أهل الشام بدينهم وقرآنهم؟ لأنه ورد حديث آخر عن الإمام أحمد، رواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، عن قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث الذي أسأل الله ألا ندركه، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا صلاح البلاد مربوط بصلاح العباد وبصلاح الأمة. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لكن بإذن الله تعالى بلاد الشام بلاد القرآن والإيمان والإسلام، فقد أخرج الطبراني وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت، وقوله رأيت يعني في الرؤيا، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الكتاب أي القرآن انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ثم قال: ألا وإن الإيمان، وهذه جهة الخيرية، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. اللهم أدم علينا الإيمان يا رب العالمين، وأدم علينا نعمة القرآن والكتاب يا أكرم الأكرمين. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. لذلك النبي دعا لبلاد الشام فقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. دعا لنا ولبلاد الشام 3 مرات، ونسأل الله أن تصيبنا بركات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الشام أيها الإخوة، من فضائل هذه البلاد التي لا ينبغي لأحد أن يؤثر أي بلد أخرى عليها، أن يستقر في أمريكا أو في أوروبا ويستوطن تلك البلاد، وكم استوطن تلك البلاد أناس أضاعوا دين أبنائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بأن النبي ذكر المسيح الدجال، وهذا لعلي أذكره لكم في وقت آخر، وأذكر علامات الدجال وكيف يطوف في الأرض إلى آخر ما يتعلق بهذا المجال. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل إلى أن قال: ويأتي المسيح يعني الدجال من قبل المشرق، وهمته المدينة، يعني يقصد المدينة المنورة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فصرفت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. فالمسيح الدجال يهلك في بلاد الشام، وقد بين النبي في أي موطن من بلاد الشام يهلك، فقال في حديث آخر بأن سيدنا عيسى عليه السلام يقتله عند باب لد، لد المدينة المعروفة في فلسطين. يدرك المسيح، سيدنا المسيح يدرك المسيح الدجال عند باب لد فيقتله، لأن هذه البلاد كلها هي بلاد الشام. فقال عليه الصلاة والسلام عن هذا الدجال: حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فصرفت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. بل جاء أيها الإخوة في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النواس: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. في حديث طويل قال النبي في آخره: لا أسرده عليكم طويلا بطوله، لأن شاهدنا في هذا المقطع. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو على ذلك، يعني الدجال يعيث فسادا في الأرض، فبينما هو على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل. هذه بلدتكم دمشق مكان نزول سيدنا عيسى. قال عليه الصلاة والسلام: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وهذه المنارة البيضاء لا نعرفها الآن، ولا تعرف، ولا تعرف إلا ساعة نزول سيدنا عيسى. طبعا هذا استطراد، لأن بعض الناس في الجامع الأموي يقولون هذه مئذنة عيسى، يظنون أن عندها عيسى سوف ينزل، وهذا كلام غير صحيح، لأن المنارة البيضاء شرقي دمشق، في مكان في الغوطة شرقية دمشق، وهذا مكان لا يعلم إلا عند نزول سيدنا عيسى على وجه القطع والدقة واليقين. فقال عليه الصلاة والسلام: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، وفي رواية مهرودين، يعني في حلتين، واضعا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه، يعني فيتبع الدجال، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد، يعني في فلسطين. هذه أيها الإخوة بعض الأحاديث المباركة الصحيحة التي وردت في فضائل الشام وفضائل أهل الشام وفضائل الإيمان والقرآن في بلاد الشام. أيستغني أحد عن هذه البلاد المباركة الطيبة ليجعل طاقته واختصاصه وفكره وخبرته في خدمة الآخرين؟ أم إنه يأتي بعد أن صار مختصا في الطب أو في الهندسة أو في أي علم من العلوم وفي أي فن من الفنون، عليه أن يعود إلى بلده ويرجع إلى أمته لينفع بلاده وأمته، لا يجعل علمه ينتفع به أعداء الله، بل عليه أن يجعل علمه واختصاصه وماله وطاقته في خدمة أمته، في خدمة بلاده، في خدمة المسلمين. وفي هذا عبادة، أي عبادة، وفي هذا ضمان وحفظ للإيمان، وإيمان الأولاد، وإيمان الأحفاد، وإيمان الذراري إلى يوم القيامة. لذلك انصحوا من خرج من بلاد المسلمين واستوطن البلاد الأخرى وقال: لن أعود إلى بلادي على الإطلاق، قولوا له: إن قرارك خاطئ، وإن فكرك في هذه القضية مخطئ، وإنه ينبغي عليك أن تعود لتستوطن بلاد الإسلام. إن كنت في أي بلد إسلامي عد إليها لتنفع أهلها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا كله مستوحى من هذه الجماعة التي أشار إليها ربنا في قوله: إلا الذين آمنوا، عاشوا مع بعضهم، عاشوا في مجتمع الإسلام وفي وسط الإيمان ليثبت عليهم الإيمان. اللهم ثبتنا على ذلك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون المسلم بين أهله وفي بلاده واضح جدا وبين جدا، وهذا كما قلت إنما من جملة نور النبوة الذي أكرم الله تعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلنحرص أيها الإخوة على الخير في بلادنا، ولنحرص على الانتفاع من علمائنا، ولنحرص على أن نكون جميعا ممن ينتفع بالقرآن والإسلام والإيمان. فأنتم في بلاد مباركة دعا لها نبيكم عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أو ينبغي أن لا نصرف بدنيانا ومشاغلنا عن تعلم إيماننا وقرآننا وديننا. أيها الإخوة، أنتم في بلاد دعا النبي لها، فلا تشغلوا عنها بمعاص وفجور وفسق، فالخيرية كما قلت لكم إنما هي بسبب التمسك بالدين وبسبب التمسك بالقرآن. فمن كان ملتزما هذا الشرع مقبلا على كتاب الله يتعلم دين الله، ينبغي أن يكون لك كل أسبوع على الأقل لقاء إيماني، لقاء علمي تتعرف فيه على دينك، وتتعلم فيه كتاب ربك، وتتعلم فيه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. كم من مسلم أيها الإخوة، ولا أريد طبعا أن نقوم بإحصاء، لكن كم من مسلم وفي بلاد كلها علم وقرآن ومعارف، وليست صلته بالإسلام إلا خلال خطبة الجمعة فقط، أليس كذلك؟ كم من إنسان قد نسق من حياته أن يحضر درسا علميا، أن يتعلم تفسير القرآن، أن يتعلم دينه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان شغل وليست له صلة بالإسلام إلا بخطبة الجمعة، وقد يأتيها متأخرا، وقد يأتيها وقد أقيمت الصلاة، وقد يأتيها في نصف الخطبة فلا يدري ماذا قال الخطيب. هذا واقع بعض الناس أيها الإخوة. لذلك نحن علينا أن نتواصى بالحق كما هو شرط من شروط النجاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا فيما بينكم أيها الإخوة، تعاونوا مع بعضكم لتتعلموا دينكم، لتكونوا من التي الأمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال في هذا الحديث: لا يزال من أمتي أمة قائمة على أمر الله. ألا تريدون أن تكونوا من هؤلاء؟ بلى نريد. فإذا كنت تريد أن تكون قائما بأمر الله، فكيف تقوم بأمر الله إذا كنت لا تعلمه ولا تدريه ولا تعرفه؟ فلا بد من أن نقبل على القرآن وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونفقه ديننا، ونتعلم رسالة ربنا، لنكون إن شاء الله من هؤلاء الذين يكون لهم وسام الشرف يوم القيامة والنجاة يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين، وثبتنا على دينك وشريعتك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما سقيتنا، لك الحمد على ما أنعمت به علينا، لك الحمد على ما أكرمتنا به يا رب العالمين. اللهم مزيدا من نعمائك، اللهم مزيدا من عطائك، اللهم مزيدا من خيرك وفضلك. اللهم نسألك فضلك دائما، نسألك من فضلك، نسألك من فضلك، واجعل ما أعطيتناه فيه بركة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، واجعل فيها البركة لينابيعنا وأنهارنا وزروعنا وثمارنا. بارك لجميع المسلمين في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم كما أنعمت علينا بالقطر أنعم علينا بالنصر، انصر المسلمين على أعدائهم في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن أهلنا في فلسطين، فرج عن أهلنا في غزة، فرج عن المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان، فرج عن المسلمين وارفع الهم والغم عنهم، واكفهم شر أعدائهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتبرعاتكم اليوم أيها الإخوة لمساجد دمشق ولدار الأمان، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
دائما وأبدا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. استوى الصلاة يرحمكم الله، استوى لا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله